بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا حول جواز إقامة الحد للمولى على عبده، أو بتعبير أحسن على مملوكه، أم كان عبدا أو أمه. وقد فرغنا عن الاستدلال هذا الأمر، وأمدة ما عندنا الروايات التي ذكرناها، مضافا إلى قول المشهور إلى درجة كاد أن يكون إجماعا. والرواية كذلك ما ذكرناه كان أكثر من 8 روايات، وما استقصينا كل الروايات تقريبا، ولكن كل هذه الروايات. وطبعا الاستفاضة قد يقال 5 روايات وقد يقال 8، هذا صار 8 وأكثر. وفيها الصحاح، رواية الصحاح التي هي المعتبرة. لكن صاحب الجواهر رضوان الله عليه بما أنه قال لم أذكر على رواية إلا ذكر 3 روايات، بعد جاء بأدلة أخرى، يعني عمدة ما استند إليه صاحب الجواهر إلى قول الفقهاء الذي كاد أن يكون إجماعا. وبعد ذلك هذه الروايات أشار إلى هذه الروايات، بس 3 روايات وضعاف. ثم قال مضافا إلى عموم ما دل على تسليط السيد على عبده، يعني بما أن هناك أدلة تدل على أن المولى مسلط على عبده، العبد وما في يده كان لمولاه، عبد مملوك لا يقدر على شيء ووكل على مولاه أينما يوجه. فعلى ذلك يقول هذا الإطلاق يفيد أن المولى يجوز له أن يجري على عبد الحد كذلك. ولكن يمكن أن يقال أو يلحظ على هذا الكلام أن أدلة تخصيص الحد بالإمام عليه السلام ومن ينبه، لو لم تكن تلك الروايات المخصصة، دليل التسليط قاصرة أو قاصر عن شموله لتخصيصه لتلك الأدلة المطلقة. ولذلك لا يمكن أن نقول أنه بما أنه مسلط فيجوز له، بل بالروايات وقول الفقهاء كذلك في بعض الأمر أن لا يقوم الحد إلا الإمام ومن أمره ومن جعله لهذا الأمر. فعلى ذلك لو كنا نحن وأدلة التي دلت على حصر إقامة الحد على الإمام ومن ينبه، لا يمكن أن نستند إلى قائد التسليط. إذا أردنا أن نقول قائد التسليط فلا بد أن نقول أنه يجوز إيداؤه كذلك، إيداء العبد قطعا لا يجوز، أو ضربه بلا سبب إلى العبد لما في يده كان لمولاه، وهذه الأدلة تدل على أنه مسلط على عبده، ولكن مسلط على ما يجوز لا على ما لا يجوز. ومما لا يجوز كذلك إجراء الحد حسب الإطلاقات، لو لم يكن تلك المخصصات والروايات لما استطعنا أن نخصص بقاعدة التسليط الروايات التي دلت على أنه لا يجوز إلا للإمام. ومثال هذا كثير، مثلا إذا قلنا عبد المملوك لا يقدر على شيء وهو كلم على مولاه، فتسليط المولى نقول أنه يجوز له أن يقطع مثلا يد العبد أو رجله، لا يجوز قطعا. وهناك روايات وردت حول المانع من هذه الأمور وكيفية التعامل مع العبد. مضافا إلى هذا الأمر حتى بالنسبة للبهائم، نحن نملك البهائم، ومسلط كل إنسان مسلط على ماله، ولكن مع ذلك هذا التسليط لا يجبز لنا بعض الأمور، إنما تسليط في الاستفادة من هذه الحيوانات البهائم فيما جعلت هذه الحيوانات، ولكن الاعتداء على الحيوان لا يجوز، فكيف بالنسبة للعبد؟ وعد هو إنسان مؤمن، الأدلة التي دلت على حرمة المؤمن تشمل العبد كذلك. ولذلك حتى بالنسبة إلى الحيوانات أن العلامة رضوان الله في المنتهى يقول فصل في حقوق الدابة، ويذكر روايات منها، بس نذكر رواية واحدة أو روايتين مما ذكره. قال الشيخ عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: للدابة على صاحبها ستة حقوق، لا يحملها فوق طاقتها، ولا يتخذ ظهورها مجالس يتحدث عليها، واقف يجلس على أجلكم حماره أو على فرسه وهكذا يتكلم، يدعو أن ينزل يستلع الحيوان، يتحدث عليها ويبدأ بعلفها إذا نزل، ولا يسمها، يسمها بمعنى الوسمة الحرارة التي كانوا فعرف أن يجعلوا على الحيوان علام، ولا يضربها في وجهها ولا يضر بها، فإنها تسبح ويعرض عليه الماء إذا مر بها. وروايات أخرى ورد في نهي أن سب الدابة، أن يسب الإنسان دابته، نهي أن ضربها في وجهها، نهي أن حملها أكثر من تحملها، وما شابه ذلك من الروايات. فعلى ذلك لا يمكن أن نقول بما أن المولى مسلط على عبده يجوز عليه أن يجري الحد على عبده، لو لم تكن تلك الروايات التي قرأناها في اليوم الماضي أنها تقول، يعني مستندها الروايات المخصصة لا قاعدة التسليط. لا نقول أن بحق، ولكن إذا الأدلة لو لم تكن هذه الروايات، المفروض أن صاحب الجواهر رضوان الله عليه ما اعتمد للروايات، لو لم تكن تلك الروايات أدلة التي دلت على تخصيص الحد بالإمام ومن ينوبه، بحيث أن نعم روايات جيدة، ولكن كلامي لو لم تكن تلك الرواية المجوزة، لو كنا نحن لما ورد في أن الأمر حصر في الإمام ومن ينوبه، بحيث صاحب إدريس ابن إدريس قال لا يمكن تخصيص هذه الروايات إلا بإجماع مثله أو بكتاب أو سنة متواترة المقطوعة، قوة تلك الأدلة كانت تدل على أنه لا يجوز إجراء الحد إلا للإمام ومن ينوبه. فعلى ذلك أن نتنازل على هذا الأمر بأنه أن نقول عبد المملوك، ونقول أن المولى مسلط على عبده، الأب وما في يده كان لمولى. أقول قاعدة التسليط لا يفيدنا أننا يجوز لنا أن نضربه بهذه الدرجة من الضربة، أو نجلده جال نقتله إذا فعل شيء، لو لم تكن فأمرها أمره كان إلى الحاكم، ولكن تلك الأدلة دلت على أنه يجوز للمولى كذلك أن يفعل ذلك. كلامنا في قوة تلك الأدلة في مقابل ضعف قائد التسليط، ومثال قائد التسليط أن قائد التسليط إنما يسلطنا على عبدنا وعلى أمتنا وعلى بهائمنا أن نتصرف فيها بما جعل له، ركوبه لا بأس، حمله بمقدار ما يتحمل بمقدار طاقته لا بأس، جعله في مكان نريد في بيتنا أو أي مكان، نعم نحن مسلط عليه. كما أن بالنسبة للعبد الطلب منه أن يعمل لنا لا بأس به، ولكن فوق طاقته لا يجوز، وكذلك الإهانة إليه لا يجوز، ضربه من دون سبب حتى أن الإمام عليه السلام قال الصوت الواحد، ثم هو ما كسى الإمام قال صوتين حتى وصل إلى 5 أصوات، بعد ذلك ما رضي الإمام. فعلى ذلك لا يمكن أن نستند إلى قائل التصديق على أن المولى يستطيع أن يفعل بعبده حتى إلى درجة أن يضربه 100 صوت، وبدرجة أن يجوز له أن يقتله بما فعل من الخلاف، كان سائر الناس لا يجوز لهم أن يقتل الآخر لأنه ارتكب الزنا ولو محسن. ثم بعد أول مضافا إلى ما عن الكركي من أنه ذكر أصحابنا أنه قد ورد بذلك رخصة، هذا كان مؤيد جيد، ولكن بعدما ذكرنا من أقوال الفقهاء الذين ادعوا الإجماع لا يزيدنا ما قاله الكركي رضوان الله عليه المحقق الثاني شيئا، لأنه بهذا المقدار مضافا إلى ما عن الكركي من أنه ذكر أصحابنا أنه قد ورد بذلك رخصة. ثم يقول ثالثا بل يمكن دعوى القاطع من السيرة بجواز التعزيرات له التي هي قسم من الحدود أيضا، مما استدل سيرة المتشرع. سيرة المتشرع كانوا هم يجرون الحد، يعزرون أبيدهم بإمائهم، فعلى ذلك الحد كذلك من التعزيرات، فالسيرة تدل على جواز إجراء المولى الحد على عبده. بالنسبة إلى السيرة كما تعرفون أن السيرة إنما سيرة حجة إذا كانت سيرة متسبة إلى أصل المعصومين عليهم السلام، وعرفنا أنه فعل ذلك عندهم وهم لم يردعوا لم يمنعوا من ذلك، فهذا يصير تقريرا من الإمام عليه السلام. يعني قيمة السيرة اكتشافها أو كشفها عن تقرير الإمام، تقرير المعصوم، وإلا السيرة في نفسها لا قيمة لها. فعلى ذلك بالنسبة للسيرة كذلك نحن نعرف أن تعامل عامة الناس أعم من المسلمين بغير المسلمين مع العميد والإماء كان معاملة غير جيدة، كانوا يتعاملون معهم بقسوة، ولذلك ما ورد من الروايات في النهي على ما يفعله الناس مع عبيدهم بإمائهم هي كثيرة، بل كان عامة الناس سيرة المسلمين بغير المسلمين الضغط على من تحت أيديهم من العمال، كم كان هناك أصحاب الأراضي أصحاب الأموال كان العامل يعمل تحت أيديهم وكانوا يظلمونهم، بل لعلنا نستطيع أن نقول قل من لا يتعدي على من تحت يده من المسلمين ومن غير المسلمين. فعلى ذلك السيرة إذا ثبت أنه كان يفعلون ذلك عند الإمام والإمام لم يردع فأهلا وسهلا، ولكن السيرة السيرة المسلمين بالنسبة للعبيد والإماء كان تعامل سيء وشديد على العبيد والإماء، والأئمة لم يثبتوا هذا الأمر ولم يقروا على ذلك، وكذلك بالنسبة لنا الضعفاء. ولذلك السيرة إنما يفيدنا إذا استطعنا نثبت ذلك، ولكن نحن نستغني من السيرة بالروايات، الروايات التي كانت صريحة على الجواز. فعلى ذلك السيرة لا تكفي في مثل هذه الموارد، موارد التي هي غير كاشفة عن رضا الإمام بذلك. ثم بعد ذلك يشير إلى مسألة من قال بأن هذه الروايات ليست مخصصة للكبرى، بل تجويز وإذن من الإمام إذن خاص، يعني الكبرى أنه لا يجوز لأحد أن يجري الحد على أحد إلا الإمام عليه السلام ومن ينوب عنه، هذا على إطلاقي باقي، إنما الإمام عليه السلام بما كان له هذا الحق قد أذن لهؤلاء الذين ذكر في الروايات لأن يجروا حد على عبيدهم، فهم كانوا مأذونين في هذا الأمر، فليس هذا الحكم شرعيا شاملا. أنه رضوان الله يرد على هذا الأمر، يقول هذه الروايات ما دلت على أن الإمام أذن لهم، بل دلت على الحكم الشرعي. إلا رواية عنبسة، ورواية عنبسة كذلك علينا أن نحملها على ما في باقي الروايات. الإمام في مقام بيان الحكم لا في مقام الإذن، واللسان الرواية هكذا. وهذا كلام جميل من صاحب الجواهر رضوان الله عليه وغيره من الفقهاء الذين قالوا بذلك. ثم بعد ذلك في هذا الكلام يقول: والمناقشة باحتمال الإذن خاصة من الإمام عليه السلام واضحة الفساد، هذا كلام جميل، من غير خبر عنبسة المحمول على غيره، وبذلك كله يقيد حينئذ ما دل على أن الحد للإمام عليه السلام أو لمن يأذن له. إلى هنا لا مناقشة فيه، كلام جميل. ونعم أن الروايات دلت على الجواز فنأخذ بها ونقول يجوز. ثم يقول: ما إمكان كون ذلك إذنا منه على جهة العموم؟ هنا ما المراد من هذا الكلام؟ مراده أن لم يكن هذا، إذا تنازلنا وقلنا أن تلك الرواية دلت على الإذن ولم تكن مخصصا للكبرى، إنما يكون من باب الإذن لا من باب التخصيص، فالحكم الأولي الإلهي عدم الجواز إلا أن الإمام عليه السلام أذن. هذا الكلام إذا قلنا أنه هذا إذن عام على تعبيره رضوان الله عليه، حيث كان تعبيره هكذا، نعم، مع كلامه هكذا، ومع إمكان كون ذلك إذن منه على جهة العموم، فيتساوى حينئذ الإذن في الحكم. يعني أن نقول أن الإمام عليه السلام أذن إذنا عاما، فنتيجة الأمر ولو كان إذنا نتيجته مع الحكم شيء واحد، أن الحكم يفيدنا إباحة إجراء الحد على عبيدنا وإمائنا، وإذن العام للإمام كذلك يفيد هذا المعنى، ولكنه إذن. نقول له رضوان الله عليه: ما معنى الإذن العام؟ إذا كان إذن العام إذن بفترة معينة بظروف معينة هذا لا بأس به، ولكن إذا كان، وهذا ليس لا يسابق الحكم، لأن الحكم شرع محمد صلى الله عليه وآله وسلم مستمر إلى يوم القيامة، حكم شيء مستمر، ولكن إذا كان إذن لفترة معينة إذن عام لا بأس به. كما ذكر أن الإمام عليه السلام أذن في عدم إعطاء الخمس، أحل لشيعته في فترة معينة لا يمكن إيصال المال إلى الإمام عليه السلام، وكان وجود الخمس في أموال الناس غير محلل لهم سبب لمشكل في نسلهم وفي أولادهم وما شابه ذلك، فالإمام أذن بأن لا يؤخذ الخمس ويصرف الخمس على ما يبدو. ولكن إذا كان المراد من الإذن العام إذن يسابق الحكم، لابد أن يكون إذن مستمرا إلى يوم القيامة، وهذا ليس إلا التشريع، ولا دليل على جواز التشريع لأئمة عليهم السلام، بل أن المشرع هو الله تبارك وتعالى. إنما قيل أن الله تبارك وتعالى أذن في موارد قليلة لرسوله أن يشرع تشريفا له وتكريما له، كما يقال بالنسبة إلى الصلوات الرباعية الركعة الثالثة والرابعة كان تشريعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني جاء الصلاة 10 ركعات في كل يوم، ولكن رسول الله قبل ذلك وزاد عليه ركعتين في صلاة الظهر والعصر وركعة في صلاة المغرب، والذي يسمى بفرض النبي، فرض الله وفرض النبي. فعلى ذلك لو كان الإذن كان أولا شيء قليل جدا في موارد قليلة وبإذن من الله تبارك وتعالى، ولكن أئمتنا عليهم السلام ليس لهم تشريع الحكم أن يشرعوا شيئا، إنما كانوا هم يخبرون عن شرع الله تبارك وتعالى ما شرعه الله، فلا معنى لإذن العام بحيث يصبح مسابقا للحكم كما قاله رضوان الله عليه من التنازل تنازل في غير مورده ما إمكان كون ذلك إذنا منه على جهة العموم فيتساوى حينئذ الإذن في الحكم. نقول إذا تساوى الإذن في الحكم لابد أن يكون إذنا إلى يوم القيامة وإذنا عاما شاملا، وهذا تشريع، والتشريع ليس شأن الإمام عليه السلام وأئمتنا عليه السلام. هذا بالنسبة إلى هذا الأمر. ثم بعد ذلك هناك فروع ذكره بعض الأعلام من الفقهاء ولم يذكره المصنف رضوان الله عليه المحقق في شرائع، نشير إلى بعضها. من المسائل صاحب الشهيد رضوان الله عليه في المسالك ذكر شرطا، وقال الشرط هو العلم بمقادير الحدود، يعني شرط جواز إجراء الحد من خلال المولى على عبده وأمته أن يكون عالما بمقادير الحدود، يعرف أن إذا كان هذا زنت أو زنى عبده كم مقدار ما يضرب، لابد أن يعرف أحكام، أو شرب الخمر مثلا، لماذا؟ لأن لا يتجاوز حده، هذا أمر واضح كما في الأمر بالمعروف، من الشروط أن يكون عالما بالمعروف والمنكر كي يعرف ماذا يأمر بماذا يأمر وعن ماذا ينهى. هناك ذلك لابد من العلم. لما مشاهدة الموجب أو إقرار المملوك الكامل به، يعني الموجب الذي صار موجبا للحد ويرى بعينه أنه فعل، يرى أنه شرب الخمر، يرى أنه زنى أو أنها زنت، لابد أن يرى إما بأم عينه وإما بإغراره وأغر بأنه زنى أو شرب الكام أو فعل ما فعل مما يترتب عليه الحد. وأما ثبوته بالبينة فيتوقف عن الحاكم الشرعي، هو يفصل في هذا الأمر، يقول إذا ثبت عند المولى بنفسه رأى أو هو أقر بذلك فيجوز له إجراء الحد عليه، ولكن إذا بينتين جاء وقال أن عبدك ارتكب الزنا ونحن شهدناه، أو شرب الخمر، أو قذف المحسنة، ما شبه ذلك مما يترتب على الحد، يقول أنه لا يجوز له أن يحد، لأن إثبات بالبينة خاص بالحاكم لا بعامة الناس. أما ثبوته بالبينة فيتوقف على الحاكم الشرعي، فهو يشترط أن يكون إثبات ما يترتب عليه الحد بواسطة إقرار أو بواسطته هو بنفسه يرى شهود، في غير ذلك لا يمكن إقامة البينة على هذا الأمر ولا يجبه. هذا الكلام طبعا يعود إلى مبنانا في باب البينة، أن المشهور أن البينة يكون بمنزلة العلم، يختلف البينة عن الحلف في باب القضاء، هذا بحث مفصل حول البينة. يستفاد من أدلة حجية البينة أن البينة حجة بنفسها، وبينة تقوم مقام العلم دائما، ولذلك أي شيء ثبت بالبينة يكفي، مثلا ثبوت النجاسة، ثبوت النجاسة لشيء لا يكفي بشاهد واحد، إذا واحد قال هذا نجس، إذا كان ذو اليد مقدم على غيره، كلام ذو اليد بل وكان فاسقا مقبولا، ولكن إذا لم يكن ذو اليد في مسجد مثلا هناك شيء من الرطوبة، واحد من الناس قال هذا بول، إذا أيقنت بذلك يقينك وإطمئنانك حجتك، ولكن إذا لم يحصل عندك الإطمئنان بمجرد أنه رجل عادل قال أنه بول وأنت ما تيقنت بذلك، يجوز أن تعامل معه معاملة طاهرة. ولكن إذا جاء شخصين بينين عادلين، إذا شهدا بأنه بول ولو لم تتيقن وتحتمل أنهما أخطأ في رأيهم في هذا الأمر، مع ذلك عليك أن تأخذ بما شهدوا عليه، لأن البينة حجة مطلقة في كل الموارد، في ثبوت الملك، في ثبوت الزوجية، في ثبوت النجاسة والطهارة، في أي شيء قامت البينة عليه فهو ثابتة. هذا مبنى المشهور عند فقهائنا في باب القضاء، عندما يتكلمون عن البينة، أي البينة حجة وبمنزلة العلم، العلم الوجداني تعبدا، ولذلك يجب العمل بالبينة ولا يجوز تشكيك في البينة، ولو كان الشك في نفس الإنسان مع ذلك يتعامل معه معاملة العلم. ولكن هو رضوان الله عليه إنما قال أنه لا يجوز بإثبات البينة ينافي ما قول المشهور، إذا في المشهور يقول لا البينة علم، كما أنه إذا رأى يثبت له الزنا إذا شهد البينة كذلك يثبت له الزنا ثبوتا تعبديا ولو لم يكن لم يحصل عنده العلم، فيجوز له إجراء الحد ولا خصوصية للبينة، بخلاف الحلف. الحلف إنما يفيد إذا كان عند الحاكم مثلا، ولذلك الشهادة على إقامة البينة على البينة مقبول بباب القضاء، إذا مثلا شهد شاهدين أن الشاهدين شهدا على أن فلان فعل كذا أو أن هذا المال لفلان، القاضي يحكم. ولكن إذا كان لم يكن شهود، إن كان مجرد الحلف البينة على المدعي واليمين على من أنكر، إذا المنكر للشيء حلف عند بقية الناس لم يحلف عند الحاكم، هذا الحلف لا قيمة له، إنما الحلف بالله تبارك وتعالى وعند حضور الحاكم. ولكن إذا قامت البينة في غير عند الحاكم وثبت عند الحاكم أن البينة شهد على هذا الأمر، بما أن البينة في نفسها حجة كالعلم فهو مأخوذ، فهي مأخوذة بها. ففيما نحن فيه قول الشهيد رضوان الله عليه لهذا التفسير، أما ثبوته بالبينة فيتوقف على الحاكم الشرعي، هذا خلاف المشهور، ولذلك بما قلنا في مسألة هذا الأمر. وكذلك هناك شرط آخر ذكروا طبعا بعض الفقهاء، وذكر ذلك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو أن المولى إنما يجوز أن يجري العبد إذا كان عادلا، وغير العادل لا يجوز له إجراء الحد ولو على عبده. هذا من الشروط التي ذكروها، واستنوا في باب الأمر بالمعروف، ذكرنا أدلتها في باب الأمر بالمعروف، منها قول الله تبارك وتعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، منها لم تقولون ما لا تفعلون، منها قول حديث في روضة الواعدين مربي عن الخصال، إنما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من كان فيه ثلاثة خصال، عامل بما يأمر به وتارك لما ينهى عنه. وقول أمير المؤمنين عليه السلام في النهج البلاغة وأمروا بالمعروف واعتمروا به، بنهوا عن المنكر وانتهوا عنه، وإنما أمرنا بالنهي بعد التناهي. ولا يأمر بالمعروف من قد أمر أن يؤمر به، ولا ينهى عن المنكر من قد أمر أن ينهى عنه. هذه الأدلة بحثنا سابقا أنها لا تدل على أنه لا يجوز لغير العادل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم، إذا ثبت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يجوز أو لا يجب على الفاسق، هنا بالأولى يثبت هذا الأمر، لأن هذا من النهي والتناهي، إجراء الحد لامتناء الشخص المحدود عن هذا الأمر وأن يتأيد الآخرون على هذا الأمر. ولكن هناك بحثنا حول هذا الأمر قلنا أن هذه الأدلة لا تدل، فراجعوا إليه. وهناك أمور أخرى كذلك، يعني فروع أخرى ملحق بهذا البحث، نذكرها في الأيام القادمة إن شاء الله.